بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الأسبوعي المباشر، صيام رمضان من الهلال إلى الهلال، فضائل ومسائل وأحكام. ويشتمل هذا الدرس العلمي على المباحث التالية: أولا فقه الصيام، ثانيا فضائل الصيام، ثالثا أحكام رؤية الهلال، رابعا أحكام الصيام، خامسا سنن الصيام، سادسا فضائل ليلة القدر، سابعا أحكام الاعتكاف، ثامنا أحكام زكاة الفطر، تاسعا صلاة العيد، عاشرا صيام التطوع. أولا فقه الصيام. الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية الصوم تقربا إلى الله عز وجل. حكمة تنوع العبادات في الإسلام: الله عز وجل نوع العبادات ليختبر العبد هل يتبع هواه أم يمتثل أمر ربه، وليفتح له أبواب الخير الواسعة للوصول إليه، ويسهل عليه سبل كسب الأجر والثواب في كل وقت. فجعل سبحانه من الدين ما ينقسم إلى كف عن المحبوبات كالصيام، فإنه امتناع عن أكل المحبوبات من الطعام والشراب، ومزاولة الجماع ابتغاء وجه الله عز وجل. ومن الدين ما هو بذل للمحبوبات كالزكاة والصدقة، وذلك بذل للمحبوب وهو المال ابتغاء وجه الله عز وجل. وربما يهون على الإنسان أن ينفق 1000 ريال ولا يصوم يوما واحدا، أو بالعكس. فمن حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن نوع العبادات ليختبر العباد ويفتح الأبواب الواسعة المتنوعة للوصول إليه، ويسهل لعباده سبل كسب الأجر والثواب في كل وقت وحين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صلاح القلب. صلاح القلب واستقامته بإقباله بالكلية على ربه وأنسه به ولذته بمناجاته، وذلك بما شرع الله من أنواع العبادات الكبار كالصلاة والزكاة والصوم والحج. ولما كان فضول الطعام والشراب والكلام والمنام وفضول مخالطة الأنام مما يقطع القلب عن ربه ويزيده شعثا ويشتته في كل وقت، اقتضت حكمة ورحمة العزيز الرحيم بعبده أن شرع لعباده من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات التي تعوقه عن سيره إلى الله تعالى. حكمة مشروعية الصيام. الصيام له حكم كثيرة، ومن ذلك الصيام وسيلة لتقوى الله عز وجل التي تحصل بفعل الواجبات وترك المحرمات ابتغاء وجه الله. ثانيا الصيام يعود الإنسان على ضبط النفس وكبح جماحها والتدرب على تحمل المسؤولية والصبر على المشاق والمكاره. ثالثا، الصوم يجعل المسلم يشعر ويحس بآلام إخوانه وجوعهم وفقرهم، فيدفعه ذلك إلى البذل والإحسان إلى الفقراء والمساكين، فتتحقق بذلك المحبة والأخوة والألفة بين المسلمين. رابعا، في الصوم تزكية للنفس وتطهير لها من الأخلاق الرذيلة والأخلاط الرديئة. خامسا، في الصوم راحة للجهاز الهضمي، يستريح فيه من الامتلاء والتفريغ فيستعيد نشاطه وقوته وعافيته، وغير ذلك من منافع الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقه الصيام: الصيام نوعان، الأول صوم أصغر، وهو صوم البدن نهارا عن الطعام والشراب إلى غروب الشمس كصيام رمضان وصوم التطوع. الثاني صوم أكبر، وهو صوم القلب والجوارح عن كل ما حرم الله من النيات والأقوال والأعمال والأخلاق ليلا ونهارا، بل طول العمر كله. وهذا الصوم الكبير يبدأ من بلوغ الإنسان إلى أن يموت، والفطر منه بعد الموت على ماء الكوثر وزيادة كبد الحوت، ثم الخلود في الجنة في النعيم المقيم الذي لم تره عين ولم تسمعه أذن ولم يخطر على قلب بشر. ومن رحمة الله عز وجل أن جعل الصوم الأصغر وسيلة وسلما للشروع في الصوم الأكبر الذي هو فعل كل ما أمر الله به واجتناب كل ما نهى الله عنه، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما الكفار فلا حظ لهم في الصيام الأصغر والأكبر، ولا حظ لهم في ثوابهما، فهم كالأنعام بل هم أضل، لا يمتنعون عن شيء. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فضائل الصيام: جميع أنواع العبادات والطاعات أغذية نافعة يزكو بها القلب والبدن، وجميع المعاصي سموم ضارة تفسد القلب والبدن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. مكانة الصيام: صيام رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام، أضافه الله إليه تشريفا وتعظيما له، فرضه الله عز وجل في السنة الثانية من الهجرة، ولعظيم مكانة الصيام كتبه الله على هذه الأمة وعلى الأمم قبلها. وقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. وقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. مكانة فضل شهر رمضان: قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. متفق عليه. فضل الصوم: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة ثمانية أبواب، فيها باب يسمى الريان، لا يدخله إلا الصائمون. متفق عليه. ثالثا: أحكام رؤية الهلال. ثبوت دخول شهر رمضان: يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين. الأول: رؤية هلال شهر رمضان من مسلم عدل قوي البصر، رجلا كان أو امرأة. الثاني: إكمال شهر شعبان 30 يوما إذا لم يرى هلال رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. متفق عليه. أحكام رؤية هلال رمضان: إذا ثبت دخول شهر رمضان وجب البدء بالصوم، وإذا لم يرى هلال رمضان مع صحو ليلة 30 من شعبان أصبحوا مفطرين، وكذا لو حال دونه غيم أو قتر. وإذا صام الناس 28 يوما ثم رأوا هلال شوال أفطروا، ولزمهم صوم يوم بعد العيد، لأن الشهر لا يكون إلا 30 أو 29 يوما. وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا حتى يروا هلال شوال. من يلزمه الصوم بالرؤية: إذا رأى الهلال أهل البلد لزمهم الصوم، وحيث أن مطالع الهلال مختلفة فلكل إقليم أو قطر حكم يخصه في بدء الصيام ونهايته حسب رؤيتهم. وإذا رؤي الهلال في المشرق فلا بد أن يهل على من كان في جهة المغرب، وإذا رؤي الهلال في المغرب فلا يلزم أن يهل على أهل المشرق. وإن صام المسلمون جميعا في أقطار الأرض برؤية واحدة فهذا حسن، وهو مظهر يدل على الوحدة والإخاء والاجتماع، وإلى أن يتحقق ذلك إن شاء الله تعالى في المستقبل فعلى كل مسلم أن يصوم مع دولته، ولا ينقسم أهل البلد على أنفسهم فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها، حسما لمادة الفرقة والخلاف التي نهى الله عنها بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك بين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله صام سرا، ومن رأى وحده هلال شوال ورد قوله أفطر سرا، وإن رؤي هلال رمضان نهارا فهو لليلة المقبلة، فإن غاب قبل الشمس فهو لليلة الماضية. حكم إعلان دخول شهر رمضان: يجب على إمام المسلمين أن يعلن بالوسائل المشروعة والمباحة دخول شهر رمضان إذا ثبتت رؤية هلاله شرعا، وكذا يعلن خروجه، وقد تيسر ذلك وتحقق الآن بفضل الله عز وجل، فلله الحمد والمنة. فنسأل الله عز وجل أن يجمع المسلمين في أقطار الأرض على صيام موحد وعيد موحد. حكم صوم من جهل الوقت: من جهل وقت الصوم كالأعمى والسجين وغيرهم فله ثلاث حالات: الأولى إذا وافق صومه الشهر أو بعده فصومه صحيح عدا الأيام التي لا يصح صومها كيوم العيد. الثانية إن صام قبل الشهر لم يصح لأنه جاء بالعبادة قبل وقتها. ثالثة إن وافق صومه الليل دون النهار لم يصح لأن الليل ليس وقتا للصوم. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حكم من صام في بلد ثم سافر. إذا صام المسلم في بلده ثم سافر إلى بلد آخر فحكمه في الصيام والإفطار حكم البلد الذي انتقل إليه، فيفطر معهم إذا أفطروا، لكن إن أفطر لأقل من 29 يوما قضى يوما مكانه بعد العيد، ولو صام أكثر من 30 يوما فلا يفطر إلا معهم، وإن رجع إلى بلده الأصلي أفطر معهم كما صام معهم. رابعا أحكام الصيام. حكم صوم رمضان: يجب صوم رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم مقيم ذكرا كان أو أنثى، خال من الموانع كالحيض والنفاس، وهذا خاص بالنساء، وقد أوجب الله الصيام على هذه الأمة كما أوجبه على الأمم قبلها لعظيم منافعه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. متفق عليه. أحكام نية الصيام: يجب على المسلم ليحصل على الأجر أن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا لا رياء ولا سمعة ولا تقليدا للناس أو متابعة لأهل بلده، فيصوم لأن الله أمره ويحتسب الأجر عند الله، وكذا سائر العبادات. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ويجب تعيين نية الصوم الواجب من الليل قبل طلوع الفجر لصوم رمضان وغيره، وتجزئه نية واحدة عن كل الشهر، وكذا في الصيام المتتابع كصوم كفارة الظهار ونحوها، لأن الأصل استصحاب النية، ورمضان كله كيوم واحد، ويصح صوم النفل بنية من النهار إن لم يفعل ما يفطر بعد طلوع الفجر، ويصح صوم الفرض بنية من النهار إذا لم يعلم وجوبه بالليل، كما لو قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار فإنه يمسك بقية يومه ولا يلزمه قضاء وإن كان قد أكل، لأنه شرع في الواجب بعد العلم به، والأحكام الشرعية لا تلزم إلا بعد العلم بها والقدرة على فعلها. ومن وجب عليه الصوم نهارا كالمجنون مثلا يفيق والصبي يبلغ والكافر يسلم ونحوهم، فهؤلاء تجزيهم النية من النهار حين الوجوب ولو بعد أن أكلوا أو شربوا ولا قضاء عليهم. ومن نوى الصوم ثم تسحر وغلبه النوم ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس فصومه صحيح ولا قضاء عليه، لكنه آثم إن فرط وتساهل، فعليه التوبة والاستغفار. ومن نوى الإفطار أفطر، لأن الصيام مركب من ركنين: نية جازمة والإمساك عن المفطرات. فإذا نوى الإفطار سقط الركن الأول وهو أساس الأعمال وأعظم مقومات العبادة وهو النية. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن نام ليلة 30 من شعبان وقال: إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، فتبين أنه من رمضان فصومه صحيح. حكم صيام الكبير والمريض: من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، مقيما كان أو مسافرا، أطعم عن كل يوم مسكينا ويكفيه ذلك عن الصيام، فيصنع طعاما بعدد الأيام التي عليه ويدعو إليه الفقراء والمساكين أو يرسله إليهم، وهو بالخيار: إن شاء أطعم عن كل يوم بيومه، وإن شاء أخره إلى آخر يوم، وله أن يخرج عن كل يوم نصف صاع من طعام بلده ويعطيه المسكين، أي ما يقارب كيلو وربع تقريبا. ومن أصابه الخرف والتخليط فلا صيام عليه ولا كفارة، لأنه مرفوع عنه القلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. حكم صيام الحائض والنفساء: يحرم الصوم على الحائض والنفساء فتفطران وتقضيان فيما بعد، وإذا طهرتا أثناء النهار أو مسافر قدم مفطرا أثناء النهار فلا يلزم هؤلاء الإمساك، بل يلزمهم القضاء فقط. ويجوز للمرأة تناول ما يمنع الحيض لأجل الصيام أو الحج إذا قرر أهل الخبرة من الأطباء أن ذلك لا يضرها، وخير لها أن تكف عن ذلك. حكم صيام الحامل والمرضع: الحامل والمرضع إن قدرتا على الصيام صامتا، وإن خافتا على أنفسهما أو على أنفسهما وولديهما أو على ولديهما أفطرتا في رمضان ثم قضتا فيما بعد ولا كفارة عليهما. حكم الصيام في السفر: لكل مسلم في الصلاة والصيام حكم المكان الذي هو فيه، فالصائم يمسك ويفطر في المكان الذي هو فيه، سواء كان على سطح الأرض أو كان على سيارة في البر أو على طائرة في الجو أو على سفينة في البحر. والأفضل للمسلم الفطر في السفر مطلقا، والمسافر في رمضان هو أمير نفسه. إن كان الفطر والصيام بالنسبة له سواء فالصيام أولى، وإن كان يشق عليه الصيام في السفر فالفطر أولى، وإن كان يشق عليه الصيام في السفر مشقة شديدة فالفطر في حقه واجب ويقضي فيما بعد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، متفق عليه. حكم صوم المغمى عليه: من نوى الصوم ثم صام فأغمي عليه جميع النهار أو بعضه فصومه صحيح. ومن فقد شعوره في رمضان وغيره بإغماء أو مرض ثم أفاق فلا يلزمه قضاء الصوم والصلاة لارتفاع التكليف عنه، ومن فقده بفعله واختياره بمخدر أو مسكر ثم أفاق لازمه القضاء. أحكام الصائمين: إذا أكل المسلم أو شرب أو جامع ناسيا في نهار رمضان فصيامه صحيح ولا إثم عليه، وإذا احتلم المسلم وهو صائم فصيامه صحيح وعليه الاغتسال ولا إثم عليه، ومن كان مريضا يشق عليه الصوم ويضره فالصوم عليه حرام والفطر واجب ويقضي فيما بعد. والأفضل للمسلم أن يكون على طهارة دائمة، ويجوز تأخير غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس لمن كان صائما إلى طلوع الفجر، والصيام صحيح. ومن أراد السفر فلا يترخص برخص السفر إلا إذا فارق العمران، والسنة لمن أراد سفرا في رمضان وأراد أن يفطر فلا يفطر إلا إذا فارق العمران. وإذا أقلعت الطائرة قبل غروب الشمس وارتفعت في الجو فلا يحل للصائم الفطر حتى تغرب الشمس أمامه. ومن أكل معتقدا أنه في ليل فبان نهارا، أو أكل معتقدا أن الشمس قد غربت فبان أنها لم تغرب، فصومه صحيح ولا قضاء عليه. ومن أفطر متعمدا لمصلحة غيره كإنقاذ غريق أو إطفاء حريق ونحوهما فهذا له أجر عظيم وعليه القضاء فقط ولا إثم عليه. كيفية الصيام في البلاد التي لا تغيب عنها الشمس؟ من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفا ولا تطلع فيها الشمس شتاء، أو في بلاد يستمر نهارها ستة أشهر وليلها كذلك أو أكثر أو أقل، فعلى هؤلاء الصلاة والصيام معتمدين على أقرب بلد إليهم يتمايز فيه الليل من النهار ويكون مجموعهما 24 ساعة، فيحددون أول شهر الصيام ونهايته وبدء الإمساك والإفطار حسب توقيت ذلك البلد المجاور. ومن كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل والنهار بطلوع فجر وغروب شمس ولو طال أحدهما جدا فإنه يصوم ويصلي كغيره في الوقت المقدر شرعا. فإن صام وشق عليه الصوم وصار لا يحتمل ذلك فله الفطر والقضاء فيما بعد، فيصوم في كل يوم، فإن وجد مشقة أثناء الصيام أفطر وقضى فيما بعد. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حكم من ترك صيام رمضان: من ترك صوم رمضان جاحدا لوجوبه كفر، ومن ترك الصوم تهاونا وكسلا فلا يكفر وتصح صلاته، لكنه آثم إثما عظيما لتركه ركنا عظيما من أركان الإسلام. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. حكم من سمع أذان الفجر والإناء في يده: من سمع أذان الفجر الثاني والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. الأشياء التي يفسد بها الصوم ما يلي: أولا، الأكل والشرب متعمدا في نهار رمضان. ثانيا، الجماع في نهار رمضان. ثالثا، إنزال المني يقظة بمباشرة أو تقبيل أو استمناء أو نحوها في نهار رمضان. رابعا، استعمال الإبر المغذية للبدن في نهار رمضان. وهذه المفطرات المذكورة يفطر بها الصائم إذا فعلها متعمدا عالما ذاكرا لصومه. خامسا، من أنواع المفطرات خروج دم الحيض والنفاس في نهار رمضان. سادسا، الردة عن الإسلام. سابعا، غسيل الكلى. وغسيل الكلى ينقسم إلى قسمين: الأول الغسيل الدموي، وهو سحب دم المريض من أحد الأوردة ليمر بجهاز يقوم بعمل الكلية الطبيعية مع إضافة بعض المواد إليه، ثم يعود للبدن نقيا في مدة 3 أو 4 ساعات تقريبا. وخروج هذا الدم ودخوله لا ينقض الوضوء لكنه يفسد الصوم. الثاني الغسيل البروتيني، وهو أنبوب يوضع في جوف بطن المريض بين السرة والعانة، يجمع الدم والبول والسوائل، ثم يقوم المريض بتفريغ هذا الأنبوب مما اجتمع فيه. وحكمه: إذا كان الخارج دما فلا ينقض الوضوء ولا يفسد الصوم، وإن كان الخارج بولا أو غائطا أو ما له صفتهما وهذا هو الغالب فإنه ينقض الوضوء لكنه لا يفسد الصوم. ويحرم بلع النخامة على الصائم وغيره لأنها مستقذرة مضرة لكنها لا تفطر. وإذا ظهر دم من لسان الإنسان أو أسنانه أو ذاق طعاما فلا يبلعه، وإذا بلعه الصائم فإنه يفطر. أنواع المفطرات: المفطرات ترجع إلى نوعين. الأول دخول أشياء تفيد البدن وتغذيه وتقويه كالأكل والشرب وما يقوم مقامهما كحقن الدم للمريض، أو أشياء تضره كشرب الدم والمسكر ونحوهما. الثاني خروج أشياء منهكة للجسم مضعفة له فتزيد ضعفا إلى ضعف كتعمد الجماع والاستمناء ودم الحيض والنفاس. الأشياء التي لا يفسد بها الصوم كثيرة، ومنها الكحل والحقنة وما يقطر في إخليله والاحتلام والغسيل المهبلي والتحاميل والدهانات والمراهم واللصقات العلاجية ومداوات الجروح والطيب والدهن والبخور والحنة والقطرة في العين أو الأذن أو الأنف وبلع الريق من غير جمع والقيء والحجامة والفصد للعرق واستخراج الدم والرعاف والنزيف ودم الجروح وخلع الضرس وخروج المذي والودي والاغتسال للتبرد أو النظافة وتحليل الدم وبخاخ الربو ومعجون الأسنان، كل ذلك لا يفطر الصائم. والإبرة إذا كانت للدواء لا للتغذية لا تفسد الصوم كإبرة السكر ونحوها، وتأخيرها إلى الليل إن قدر أو لا. والأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج الأزمات القلبية لا تفطر الصائم لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف، بل تمتص في الفم فهي تشبه المضمضة، لكن بشرط ألا يبتلع ما تحلل منها. ومنظار المعدة أنبوب طبي يدخله الطبيب في المريض عن طريق الفم إلى البلعوم ثم إلى المري ثم إلى المعدة ليصور ما في المعدة من قرحة ونحوها. وهذا المنظار لا يفطر إلا أن وضع عليه مادة دهنية مغذية تسهل دخوله إلى المعدة فإنه يفطر. والتخدير الموضعي لبعض الأعضاء لا يفطر سواء كان عن طريق الشم أو بإدخال إبر جافة تحت الجلد أو بحقن الوريد، فهذا كله لا يفسد الصوم لأنه موضعي ولا يدخل الجوف وليس بطعام ولا يزول معه الوعي. أما التخدير الكلي فإن لم يفق المريض جميع النهار فلا يصح صومه، وإن فاق جزءا من النهار فصومه صحيح. وقسطرة الشرايين لا تفطر لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما. والتلقيح الصناعي في رحم المرأة لا يفسد صومها، أما إخراج المني من الرجل من أجل التلقيح فهو مفسد للصوم سواء أخرجه أو أخرج منه. ومنظار الرحم الذي يدخل عن طريق فرج المرأة إلى الرحم لا يفطر، وكذا تركيب اللولب للمرأة لا يفسد الصوم. والرطوبات والدم والسوائل التي تخرج من فرج المرأة عند الفحص الطبي لا تفسد صيامها لأنه لا يفسد الصوم إلا دم الحيض أو النفاس. والحقنة الشرجية إذا كان فيها مواد غذائية أو ماء فإنها تفطر وإلا فلا. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ويتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. حكم تبرع الصائم بالدم: تبرع بالدم لا يفسد الصوم، وهو من التعاون على البر والتقوى ونفع إخوانه المسلمين، والأولى تأجيله إلى ما بعد إفطار الصائم لئلا يضعفه عن الصوم. ما يكره للصائم: يكره للصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق وذوق طعام بلا حاجة وجمع ريقه وبلعه والحجامة ونحوها إن أضعفت. ما يجب على الصائم: يجب على الصائم الإمساك عن المفطرات من الأكل والشرب وغيرهما إذا تبين له طلوع الفجر الثاني، ويجب عليه اجتناب كذب وغيبة وشتم في كل وقت وفي رمضان آكد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، أخرجه البخاري. حكم الوصال في الصيام. الوصال هو صوم يومين فأكثر من غير أكل وشرب بينهما. والوصال نوعان، الأول وصال إلى السحر، وهذا جائز لكنه خلاف الأولى. ثانيا والثاني وصال إلى أن تغرب شمس الغد أو أياما متتالية، فهذا منهي عنه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني، خرجه البخاري. حكم تقبيل ومباشرة الصائم لزوجته. تقبيل الرجل امرأته ولمسه ومباشرته لها وهو صائم، كل ذلك جائز ولو تحركت شهوته، لكن بشرط أن يأمن على نفسه، فإن خشي الوقوع فيما حرم الله من نزول المني حرم عليه ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. متفق عليه. حكم الجماع في نهار رمضان. إذا أنزل الصائم باستمناء أو مباشرة زوجته بدون جماع فهو آثم لانتهاك حرمة الصيام، وعليه التوبة والقضاء دون الكفارة. ومن سافر في رمضان وصام في سفره ثم جامع زوجته في النهار فعليه القضاء دون الكفارة ولا إثم عليه، لأنه مسافر يجوز له الفطر. ومن جامع في نهار رمضان وهو مقيم متعمدا عالما ذاكرا فهو آثم لخرقه حرمة رمضان، وعليه التوبة والقضاء والكفارة. فإن كان مكرها أو جاهلا أو ناسيا فصومه صحيح، ولا إثم عليه ولا قضاء ولا كفارة، والمرأة كالرجل في ذلك. وإذا جامع الرجل زوجته في يومين أو أكثر في نهار رمضان لزمه كفارة وقضى بعدد الأيام، وإن كرره في يوم واحد فكفارة واحدة مع القضاء. وإذا قدم المسافر مفطرا في نهار يوم كانت زوجته طاهرة من الحيض أو النفاس في أثنائه جاز له أن يجامعها، لأنه مفطر وهي مفطرة. كفارة الجماع، كفارة الفطر بالجماع في نهار رمضان. تجب هذه الكفارة على الترتيب الآتي: عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين نصف ساع من طعام، أي كيلو وربع تقريبا من قوت بلده، فإن لم يجد سقطت. والكفارة لا تجب بغير الجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم إذا فعله عامدا متعمدا ذاكرا. فمن وقع في صوم نفل أو نذر أو قضاء أو في سفر فلا كفارة عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. قال: أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. متفق عليه. الأشياء التي لا يقطع الأشياء التي لا ينقطع بها تتابع الصيام. الأشياء التي لا ينقطع بها تتابع الصيام لمن عليه صيام شهرين متتابعين ونحوهما هي العيدان والسفر والمرض المبيح للفطر والحيض والنفاس. صفة قضاء صيام رمضان. الله عز وجل أوجب صيام رمضان أداء في حق غير ذوي الأعذار، وقضاء في حق ذوي الأعذار التي تزول كالسفر والمرض والحيض والنفاس، وأوجب الإطعام في حق من لا يستطيع الصيام أداء ولا قضاء كالكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه ونحوهما. ويسن قضاء رمضان فورا متتابعا، وإذا ضاق الوقت وجب التتابع، وإن أخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان آخر بغير عذر فهو آثم، وعليه القضاء والتوبة والاستغفار من ذنبه. ومن أفطر رمضان أو بعضه عالما متعمدا ذاكرا بلا عذر فلا يشرع له القضاء ولا يصح منه، وهو آثم إثما عظيما، فعليه التوبة والاستغفار. ومن يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. حكم قضاء الصيام عن الميت. من مات وعليه صيام من رمضان فإن كان معذورا بمرض ونحوه فلا يلزم عنه قضاء ولا إطعام، وإن أمكنه القضاء بعد المرض فلم يفعل حتى مات صام عنه وليه. ومن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو نحو ذلك استحب لوليه قضاؤه، والولي هو الوارث، وإن قضاه غيره صح وأجزعه، وكتب الله الأجر للميت ومن قضى عنه. عن عائشة رضي الله عنها أن صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. حكم صوم يوم العيد. يحرم على المسلم صوم يوم عيد الفطر وصوم يوم عيد الإضحى ولا يصح منه، فالنهي إن عاد إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة، كما لو صام المسلم يوم العيد فصومه حرام وباطل. وإن كان النهي يعود إلى قول أو فعل يختص بالعبادة فهذا يبطلها، كمن أكل وهو صائم فسد صومه. وإن كان النهي عاما في العبادة وغيرها فهذا لا يبطلها لكنه ينقص أجرها، كالغيبة للصائم فهي حرام لكنها لا تبطل الصيام، وهكذا في كل عبادة. خامسا، سنن الصيام. يسن للصائم أن يتسحر لأن في السحور بركة، ويسن تأخيره إلى ما قبيل أذان الفجر، ونعم سحور المؤمن التمر، ومن بركة السحور التقوي على طاعة الله وعبادته، وهو سبب للقيام من النوم وقت السحر، وقت الاستغفار والدعاء وصلاة الفجر مع الجماعة ومخالفة أهل الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ويسن تعجيل الفطر وأن يكون على تمر قبل أن يصلي المغرب، فإن عدم التمر فعلى ماء، فإن لم يجد أفطر على ما تيسر من طعام أو شراب حلال، فإن عدم ما يفطر عليه نوى بقلبه الفطر فأفطر. والفطر بالتمر عبادة وغذاء وحلوى وفاكهة ودواء، فالصائم يفقد كمية من السكر المخزون في جسمه أثناء الصوم، وهبوط نسبة السكر عند الإنسان عن حدها المعتاد يسبب ما يشعر به الصائم من ضعف وكسل وزوغان البصر، وأكل التمر بإذن الله يعيد إليه ما فقده من السكر والنشاط بأسرع وقت. ويسن للقادر تفطير الصائمين لما فيه من الإحسان للفقراء وجلب المحبة وحصول الأجر، ومن فطر صائما فله مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. ويسن للصائم أن يكثر من الذكر والدعاء وتلاوة القرآن، ويسن له إذا أفطر أن يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، أخرجه أبو داود بسند حسن. ويسن للصائم وغيره السواك في كل وقت أول النهار وآخره. ويسن للصائم إذا شتمه أو قتله أحد أن يقول: إني صائم إني صائم. ويسن للصائم الزيادة والإكثار من أعمال الخير كأنواع الإحسان والبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجود والصدقة ومواساة الفقراء والمحتاجين والاستغفار والتوبة والتهجد وصلة الرحم وعيادة المريض ونحو ذلك من أعمال البر. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وتسن صلاة التراويح في ليالي شهر رمضان بعد صلاة العشاء الآخرة 11 ركعة مع الوتر أو 13 ركعة مع الوتر، وهذا هو السنة، والإحدى عشرة آكد، ومن زاد فلا حرج ولا كراهية، ومن صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ويسن لمن دعي إلى طعام نهارا وهو صائم تطوع أن يقول إني صائم، لقول صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقول إني صائم، خرجه مسلم. ويسن للصائم وغيره إذا أكل عند قوم أن يقول: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، خرجه أبو داود وابن ماجه بسند صحيح. وتسن العمرة في شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي، متفق عليه. ومن أحرم بالعمرة في آخر يوم من رمضان ولم يشرع في أعمالها إلا ليلة العيد فهذه العمرة تعتبر في رمضان، لأن العبرة بوقت الدخول فيها، وقد دخل فيها في شهر رمضان. ويسن أن يجتهد الصائم في العشر الأواخر من رمضان بأنواع العبادة، ويحيي الليل كله، ويوقظ أهله، ويتحرى ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. سادسا: فضائل ليلة القدر. شهر رمضان أفضل الشهور، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، لأن فيها ليلة القدر، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، لأن فيها يوم النحر ويوم عرفة. ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم النحر أفضل أيام العام، وليلة القدر أفضل ليالي العام. فضل ليلة القدر: ليلة القدر ليلة عظيمة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، وتقدر فيها الأرزاق والآجال والأحوال لتلك السنة. وترجى ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وأكدها ليلة 27. وقد أخفى الله عز وجل ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، كما أخفى اسمه الأعظم في أسماء الحسنى، وكما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة، ليجتهد العباد في العبادة أكثر ويكسبون أجرا أعظم. خصائص ليلة القدر: ليلة القدر خير من ألف شهر، ومقدار ذلك 83 عاما وأربعة أشهر، وهي من خصائص هذه الأمة، فيستحب إحصاؤها، فيستحب إحياؤها بالعبادة وكثرة الذكر والاستغفار وكثرة الدعاء فيها، بما ورد قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، رأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، خرجه أحمد وابن ماجه بسند صحيح. سابعا: أحكام الاعتكاف. الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى على صفة مخصوصة من رجل أو امرأة. فقه الاعتكاف: الاعتكاف حبس النفس لعبادة الله تعالى والأنس به، وقطع العلائق عن الخلائق، وإخلاء القلب من كل ما يشغل عن ذكر الله عز وجل. حكم الاعتكاف: الاعتكاف مسنون كل وقت، ويصح بلا صوم، ويجب بالنذر، ويسن في رمضان، وأفضل وأكده في العشر الأواخر من رمضان تحريا لليلة القدر، وهو في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى أفضل من غيرها. فإن عين الأعلى كالمسجد الحرام لم يجز فيما دونه، وإن عين الأدنى جاز الاعتكاف فيه وفي الأعلى. قال الله تعالى: وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. شروط صحة الاعتكاف: يشترط لصحة الاعتكاف ما يلي: الإسلام، نية الاعتكاف، أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة وهو مع الصوم أفضل. حكم اعتكاف المرأة في المسجد: يشرع للمرأة الاعتكاف في المسجد كالرجل، وسواء كانت طاهرا أو مستحاضة، لكن ينبغي أن تتحفظ لئلا تلوث المسجد. ويشترط لاعتكاف المرأة أن يأذن لها وليها، وأن لا يكون في اعتكافها فتنة لها أو لغيرها، وأن تعتزل الرجال في مكان خاص بالنساء. أفضل المساجد: أفضل المساجد المسجد الحرام، والصلاة فيه أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، ثم المسجد النبوي، والصلاة فيه أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ثم المسجد الأقصى، والصلاة فيه 250 صلاة، ثم بقية مساجد الأرض والصلاة فيها 10 صلوات. حكم نذر الاعتكاف: من نذر الصلاة أو الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة لزمه كما سبق، ومن نذر الصلاة أو الاعتكاف في غيرها فلا يلزمه إلا لمزية شرعية، فيصلي ويعتكف في أي مسجد شاء. بداية الاعتكاف ونهايته: من نذر اعتكافا في زمن معين دخل معتكفه قبل ليلته الأولى قبل غروب الشمس، وخرج بعد غروب شمس اليوم الأخير، كان يقول لله علي أن اعتكف أسبوعا من شهر رمضان مثلا. وإذا أراد المسلم اعتكاف العشر الأواخر من رمضان دخل معتكفه قبل غروب شمس ليلة 21، وخرج بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان. ما يفعله المعتكف؟ يسن للمعتكف الاشتغال والاجتهاد بأنواع العبادة كتلاوة القرآن والذكر والدعاء والاستغفار وصلاة النوافل والتهجد واجتناب ما لا يعنيه من قول أو فعل وحضور قلبه مع ربه والبكاء والتضرع إليه. ويجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد لقضاء حاجته ولوضوء وصلاة جمعة وأكل وشرب ونحو ذلك، كزيارة مريض واتباع جنازة من له حق عليك قريب أو صديق ونحوهما. ويجوز للمرأة أحيانا أن تزور زوجها في معتكفه وتتحدث معه ساعة ونحوها، وكذا أهله وأصحابه. أفضل أوقات الاعتكاف: أفضل أوقات الاعتكاف اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، وإن قطعها أو قاطع بعضها فلا حرج عليه إلا أن يكون اعتكافه منذورا. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعد. متفق عليه. مبطلات الاعتكاف: يبطل الاعتكاف بالخروج لغير حاجة ووطئ امرأته وردته وسكره. قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك بين الله آياته للناس لعلهم يتقون. حكم النوم في المسجد: النوم في المسجد أحيانا للمحتاج كالغريب والفقير الذي لا سكن له جائز، وأما اتخاذ المسجد مبيتا ومقيلا فلا ينبغي إلا لمعتكف ونحوه. والسنة أن يتخذ المعتكف في المسجد مكانا خاصا يعين على دوام الذكر وصفاء العبادة، ويوفر له الطمأنينة والخشوع ولذة المناجات مع ربه وتدبر القرآن. مدة الاعتكاف: يجوز الاعتكاف في أي زمن وفي أي مدة، ليلا أو نهارا أو أياما. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي نذرك، فاعتكف ليلة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. خرجه البخاري. حكم قضاء الاعتكاف المسنون: من كان يعتكف في رمضان أو في العشر الأواخر منه ثم لم يتمكن من ذلك فيسن له أن يقضيه بعد رمضان. ثامنا: أحكام زكاة الفطر من رمضان. زكاة الفطر هي الصدقة التي تجب على المسلم بالفطر من رمضان. حكمة مشروعية زكاة الفطر: شرع الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين ليستغنوا بها عن السؤال يوم العيد، ويشتركوا مع الأغنياء في فرحة العيد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو
والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رجعه أبو داود وابن ماجه بسند حسن. حكم زكاة الفطر. زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، ملك صاعا من طعام فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته من المسلمين، ويستحب إخراجها عن الجنين في بطن أمه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. متفق عليه. وقت وجوب زكاة الفطر. تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان على كل شخص بنفسه، وإذا أخرجها الأب عن أسرته أو غيرهم بإذنهم ورضاهم جاز وهو مأجور لإحسانه. وقت إخراج زكاة الفطر. يبدأ وقت إخراج زكاة الفطر من غروب شمس ليلة العيد، ليلة عيد الفطر، إلى ما قبل صلاة العيد، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يخرجها قبل ذلك، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، ويأثم إلا إن كان معذورا. وإذا أخرها عن يوم العيد من غير عذر فهو آثم، وإن كان معذورا قضاها ولا إثم عليه. ويجوز توكيل الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية في إخراج زكاة الفطر، ولذلك حالتان: الأولى أن تكون الجمعية نائبة عن المزكي فيعطيها الزكاة أو يدفع لها المال لتقوم بشراء زكاة الفطر وتوزيعها، وهذا هو الغالب، فيجب على الجمعية المأذون لها إخراجها قبل صلاة العيد. الثانية أن تكون الجمعية نائبة عن المزكي والفقير معا، فهي وكيلة عن الغني لكونه دفع الزكاة لها، ونائبة عن الفقير لكونها مكلفة من الإمام برعاية الفقراء، فتخرج الزكاة حسب الحاجة قبل العيد، ويجوز تأخيرها بعد العيد لنيابتها عن الفقير لا سيما إذا كان مسجلا لديها. مقدار زكاة الفطر. يجوز إخراج زكاة الفطر من كل ما كان قوتا لأهل البلد كالبر والشعير والتمر والزبيب والأقط والأرز والذرة وغيرها، وأفضلها ما كان أنفع للفقير، ومقداره عن كل شخص صاع يساوي بالوزن 2.40 كيلو، يعطيه فقراء البلد الذي وجبت عليه فيه. ولا يجوز إخراج القيمة بدل الطعام، والفقراء والمساكين أخص بها من غيرهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه.
تاسعا أحكام صلاة عيد الفطر. أعياد المسلمين. العيد هو كل ما يعود ويتكرر من الأيام التي جعلها الشرع عيدا، والأعياد في الإسلام ثلاثة: الأول عيد الأسبوع يوم الجمعة من كل أسبوع وقد سبق الحديث عنه، الثاني عيد الفطر وهو اليوم الأول من شوال من كل عام، الثالث عيد الأضحى وهو اليوم العاشر من الحجة من كل عام. وحكمة مشروعية صلاة العيد أن صلاة العيد تكون بعد إتمام صيام شهر رمضان، وصلاة عيد الأضحى بعد أداء فريضة الحج واختتام عشر ذي الحجة، وهما من محاسن الإسلام يؤديهما المسلمون بعد أداء تلك العبادتين العظيمتين شكرا لله تبارك وتعالى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الإضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح. حكم صلاة العيدين. صلاة العيدين
عيد الأضحى وعيد الفطر سنة مؤكدة على كل مسلم ومسلمة. وقت صلاة العيد يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، يعني بمقدار ربع ساعة تقريبا، فإن لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من العيد في وقتها، ولا يضحون في عيد الأضحى إلا بعد صلاة عيد الأضحى. صفة الخروج لصلاة العيدين: يسن أن يتنظف الذاهب إليها ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب إظهارا للفرح والسرور بهذا اليوم، والنساء لا يتبرجن بزينة ولا يتطيبن ويخرجن للصلاة مع الناس، والحيض من النساء يشهدن الخطبة ويعتزلن المصلى. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، متفق عليه. ويسن أن يبكر إليها المأموم بعد الصبح ماشيا إن قدر، وإلا ركب إليها براحلة من سيارة وغيرها، أما الإمام فيتأخر إلى وقت الصلاة. والسنة أن يذهب إليها من طريق ويعود من طريق آخر إظهارا لهذه الشعيرة العظيمة واتباعا للسنة. ويسن للمسلم أن يأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر تمرات وترا، وأن يمسك عن الأكل في عيد الأضحى حتى يأكل من أضحياته إن ضحى. ومكان صلاة العيدين: السنة أن تصلى صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد، فإذا وصل المصلى جلس يذكر الله تعالى، ولا تصلى صلاة العيد في المساجد إلا لعذر من مطر أو برد أو مشقة ونحو ذلك، إلا في مكة فتصلى في المسجد الحرام. ويجوز لمن دخل مصلى العيد أن يصلي تطوعا قبل الصلاة وبعدها ما لم يكن وقت نهي، فلا يشرع له إلا تحية المسجد ويشتغل بعبادة الوقت ويتكبر إلى أن يدخل الإمام. صفة صلاة العيدين: إذا حان وقت الصلاة يتقدم الإمام ويصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعا أو تسعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا بعد القيام، ثم يسن أن يقرأ جهرا بعد الفاتحة بالأعلى وفي الركعة الأولى، وفي الثانية بعد الفاتحة بالغاشية، أو يقرأ في الأولى بقاف وفي الثانية بالقمر، يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا إحياء للسنة وعملا بوجوهها المشروعة. خطبة العيد: إذا سلم الإمام خطب الإمام خطبة واحدة مستقبل الناس فيها حمد الله تعالى وشكره والثناء عليه وتكبيره وحث الناس على العمل بشرعه ولزوم طاعته والحذر من معصيته، ويرغبهم الإمام في عيد الفطر بلزوم الاستقامة وصيام ست من شوال، وفي عيد الأضحى في الأضحية، وبين لهم أحكامها. أحكام صلاة العيد: إذا وافق العيد يوم جمعة فمن صلى العيد سقطت عنه الجمعة وصلى بدلها ظهرا، أما الإمام ومن لم يصلي العيد فتلزمه صلاة الجمعة، وإذا نسي الإمام إحدى التكبيرات الزوائد وشرع في القراءة سقطت لأنها سنة فات محلها، ويرفع المصلي يديه مع التكبير كما ورد في صلاة الفرض والنفل، ولا يرفع يديه مع التكبيرات الزوائد فركعتين في العيدين والاستسقاء. ويسن للإمام وعظ النساء في خطبته وتذكيرهن بما يجب عليهن وترغيبهن في الصدقة. ومن أدرك الإمام قبل سلامه من صلاة العيد قام بعد سلام الإمام وأتمها على صفتها، ومن فاتته فإنه لا يقضيها. وإذا صلى الإمام صلاة العيد فمن أحب أن ينصرف فلينصرف، ومن أحب أن يجلس ويسمع الخطبة وهو الأفضل فليجلس. حكم التكبير يوم العيد: يسن التكبير أيام العيدين جهرا لعموم المسلمين في البيوت والأسواق والطرق والمساجد وغيرها، والنساء لا تجهر بالتكبير بحضرة الأجانب. أوقات التكبير: يبدأ وقت التكبير في عيد الفطر من ليلة العيد حتى يصلي صلاة العيد، ويبدأ وقت التكبير في عيد الأضحى من دخول عشر ذي الحجة إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر. صفة التكبير: إما أن يكبر شفعا فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يكبر وترا فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يكبر وترا في الأولى وشفعا في الثانية فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يفعل هذا مرة وهذا مرة والأمر في ذلك واسع. حكم له في يوم العيد. عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنياني بما تقاولت الأنصار يوم بعاث. قالت: وليست بمغنيتين. فقال أبو بكر: أما زمير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. متفق عليه. حكم له المحرم. كل عمل فيه ارتكاب لمحرم أو كان وسيلة لمحرم أو كان فيه تعريض للنفس للتهلكة أو ترويع للآخرين فيحرم. وكل ما يعرض من أشياء خارجة عن العادة البشرية كالنوم على الآلات الحادة وأكل الزجاج وأمثالها فهذا من الدجل والسحر واللهو المحرم، لا يجوز للمسلم تعلمه ولا تعليمه ولا مشاهدته لما فيه من الفتنة والخطر والتهلكة والضرر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. عاشرا، صوم التطوع أنواعه وأحكامه. صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم. متفق عليه. وعن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. خرجه البخاري. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صوم التطوع. صوم النبي صلى الله عليه وسلم التطوع على ثلاثة أنواع. الأول ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وداوم على صيامه، كصيام ثلاثة أيام من كل شهر والعاشر من شهر محرم. الثاني ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من صيامه، كصوم أكثر شهر شعبان وشهر الله المحرم. الثالث ما رغب فيه ولم ينقل أنه صامه، وذلك لانشغاله صلى الله عليه وسلم، كصيام ست من شوال وصيام يوم الاثنين وصوم يوم عرفة وفطر يوم وصوم شهر محرم. والواجب علينا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن الاقتداء به في أقواله وأعماله وأخلاقه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقسام الصيام المشروع. الصيام المشروع نوعان. الأول واجب كصيام شهر رمضان وصوم النذر وصوم كفارة اليمين وقتل الخطأ والظهر والفطر بالجماع في نهار رمضان. والثاني صيام تطوع، نوعان: تطوع مطلق وتطوع مقيد، وبعضه آكد من بعض. وصوم التطوع فيه ثواب عظيم وزيادة في الأجر وجبر لما يحصل في الصيام الواجب من نقص أو خلل، ونفع للقلب والبدن، وفرح بالفطر والثواب، وحفظ جوارح المسلم على مدار العام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سب واحد أو قاتل فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. أنواع صيام التطوع. صوم التطوع المشروع أربعة أنواع. الأول ما يتكرر بتكرر الأيام كصوم يوم وفطر يوم. الثاني ما يتكرر بتكرر الأسابيع وهو صوم يوم الاثنين. الثالث ما يتكرر بتكرر الشهور وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر من أوله أو وسطه أو آخره، وصيام أيام البيض أو لا. الرابع ما يتكرر بتكرر السنين وهو ما يلي: صيام يوم عرفة والعاشر من محرم وست من شوال وتسع ذي الحجة وصوم أكثر شهر الله المحرم وصوم أكثر شعبان. أقسام صيام التطوع: ينقسم صيام التطوع إلى 8 أقسام، وهي: الأول، أفضل صيام التطوع صيام داود صلى الله عليه وسلم، كان يصوم يوما ويفطر يوما. الثاني، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأكدوا العاشر ثم التاسع. وصوم العاشر يكفر ذنوب السنة الماضية، ويستحب أن يصوم التاسع ثم العاشر مخالفة لليهود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. الثالث، صيام 6 من شوال. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، أخرجه مسلم. والأفضل أن تكون الأيام 6 متتابعة بعد العيد، ويجوز تفريقها، ومن عليه قضاء من رمضان يصومها بعد القضاء. الرابع، صيام 3 أيام من كل شهر، وهي كصيام الدهر، ويسن أن تكون أيام البيض، وهي 13 و14 و15 من كل شهر، وإن صام من أول الشهر أو آخر، وإن شاء صام من أول الشهر أو آخره. عن معاذ العدوية أن سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي أي من أي أيام الشهر يصوم، أخرجه مسلم. الخامس، صيام 9 أيام من أول شهر ذي الحجة، وأفضلها 9، وهو يوم عرفة لغير حاج، وصيامه يكفر السنة الماضية والقادمة، فهو يكفر ذنوب 2. السادس، الصيام في سبيل الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. السابع، يستحب الاكثار من الصيام في شهر شعبان من أوله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. متفق عليه. الثامن، صيام يوم 2 من كل أسبوع. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه، وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم، قال: ذاك صوم أخي داود عليه السلام. قال: وسئل عن صوم يوم 2، قال: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعث أو أنزل علي فيه. وسئل عن صوم يوم عرفة، فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء، فقال: يكفر السنة الماضية، أخرجه مسلم. ويستحب للمسافر صيام يوم عرفة والعاشر المحرم ليدرك ثوابهما، لأنه يفوت وقتهما. ولا يشرع صوم يوم عرفة للحاج تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليكون أقوى على أداء نسكه. حكم صيام يوم السبت والأحد: يستحب صيام يوم السبت والأحد لأنهما عيدان للمشركين، وبصيامهما تحصل المخالفة لهم، وبصيامهما تحصل المخالفة لأهل الكتاب. ما يحرم صومه من الأيام: يحرم صوم يوم عيد الفطر، وصوم يوم عيد الأضحى، وصوم يوم الشك، وهو يوم 30 من شعبان إذا قصد به الاحتياط لرمضان، وصوم أيام التشريق إلا عن دم متعة أو قران فقط فيجوز، ويحرم صوم الدهر كله، ويحرم إفراد صيام رجب كله لأنه من شعائر الجاهلية، فإذا صام بعضه مع غيره فلا يحرم، ويكره إفراد صوم يوم الجمعة لأنه من أعياد المسلمين، فإن صام معه غيره فلا يكره. ولا يجوز للمرأة أن تصوم نفلا وزوجها حاضر إلا بإذنه. أما صوم رمضان وقضاء رمضان إذا ضاق وقته فإنها تصوم بدون إذنه. حكم صيام 6 من شوال قبل القضاء: من كان عليه قضاء من رمضان فصام 6 من شوال قبل القضاء لم يحصل على ثوابها المذكور، بل عليه أن يقدم الصوم الواجب على التطوع، فيكمل صيام رمضان أولا ثم يتبعه ب6 من شوال ليحصل له الأجر المترتب عليه. حكم قطع صيام النفل: من صام تطوعا ثم بدا له أن يفطر فله ذلك، ولا يلزمه قضاؤه، ولا ينبغي أن يقطعه إلا لعذر وغرض صحيح. ويحرم صوم ويجوز صوم التطوع بنية من النهار. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس. فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. أخرجه مسلم. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه حسن الصلاة والقيام وتلاوة القرآن. والحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وأرسل إلينا سيد الأنام ووضع عنا ما لا طاقة لنا به ولم يكلف أنفسنا إلا وسعها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك أمنت، وعليك توكلت، وإليك خصمت، وبك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وأسررت وأعلنت، وما أنت أعلم به مني، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.